إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادة عظيمة وهي الدعاء، ووعد بالإجابة، وتوعد بالنار لمن أعرض عنها. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الدعاء هو العبادة، فلا يليق بمسلم يعرض عن هذه العبادة العظيمة وهو بأمس الحاجة إليها، لا سيما ونحن في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن والمصائب والشرور والمحن. كيف نعرض عن هذه العبادة ونحن بحاجة ماسة إليها، ونحن بحاجة إلى مولانا سبحانه وتعالى القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كيف نستكبر عن الدعاء وهو في صالحنا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله يغضب على من أعرض عن الدعاء، لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع الله يغضب عليه، وفي رواية: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا تعجز عن هذه العبادة التي هي خفيفة على اللسان، حبيبة إلى الرحمن. فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لما روى الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعجز الناس من عجز بالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فالدعاء عبادة عظيمة وكريمة على الله، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، الدعاء يرد القضاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي رواية: لا يرد القدر إلا الدعاء. الله معك إن دعوته، وإن أعرضت عنه أعرض عنك. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي رواية: وأنا معه إذا ذكرني. وأنا معه إذا دعاني، إن دعوت الله يكون معك بنصره وبتأييده وبحفظه وبكلاءته ورعايته لك. فاسأل الله أن يرزقك وأن يغفر ذنبك وأن يسكنك الجنة وينجيك من النار، فإن الدعاء طريق عظيم وسبيل قويم يوصل إلى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، القائل في الحديث القدسي كما عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الحديث، الدعاء عباد الله له فوائد عظيمة. الداعي إلى الله على خير في كل أحواله، سواء استجاب الله له أم لم يستجب لأنه في عبادة، وسواء تقدمت الإجابة أم تأخرت أم ادخرت إلى يوم القيامة، فمن دعا الله فهو في عبادة، وثمرة الدعاء واصل إليه لا محالة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ينفع الدعاء مما نزل فيكشفه، ومما لم ينزل فيحبسه فلا ينزل. بل قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الحاكم وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزل البلاء تلقاه الدعاء فهما يعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. الدعاء والبلاء يتفارعان في السماء إلى قيام الساعة. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أنت في خير ما دمت داعيا ومتضرعا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له الإجابة، أو يصرف عنه من السوء بمثلها، أو يدخرها له، أو يدخرها له إلى يوم القيامة. إما أن يستجيب الله لك، وإما أن يصرف عنك شرا آخر لا تحتسبه، وإما أن يدخرها لك إلى ذلك اليوم. فأنت في خير أيها الداعي، فلا تكل ولا تمل من الدعاء. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. إن أكثرتم من الدعاء فالله سيكثر من الإجابة. الدعاء سلاح الضعفاء وطريق الأنبياء. الأنبياء لما أوذوا من قبل أقوامهم لهجوا بالدعاء وتضرعوا إلى الله ودعوا على أقوامهم فنصرهم الله، فدعا نوح على قومه فأغرقهم الله، ودعا موسى على قومه فأغرقه الله وقومه، ودعا صالح على قومه فأخذتهم الصيحة، ودعا هود على قومه فأخذتهم الريح العقيم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام دعا على قريش في بدر فأهلكهم الله وطويت شوكة المسلمين من ذلك اليوم حتى دخل المنافقون في الإسلام خوفا على دمائهم بدعوة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عند الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفار قريش فوجدهم 1000، ونظر إلى أصحابه فرآهم 319، فاستقبل القبلة ورفع يديه ولهج بالدعاء وهو يقول: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام فلن تعبد في الارض. حتى سقط رداؤه على الارض فاخذه ابو بكر رضي الله عنه فوضعه على كتفيه ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مرتفين. فأمدهم الله بملائكة شاركت في أرض المعركة فقتلت صناديد قريش بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعاء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء يصنع العجائب. هلكت الدول بدعاء المظلومين. واعلم أن للدعاء شروط وآداب وفيه مخالفات وهناك موانع للإجابة وأسباب للاستجابة نتطرق إلى بعضها في هذا المقام. من آداب الدعاء أن الإنسان يتخير من الأدعية ما كانت جامعة لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب من الدعاء الجوامع ويدع ما سوى ذلك. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء جامع شمل خيري الدنيا والآخرة. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام من جوامع الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من بجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. وكان من جوامعه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب لك أيها المؤمن أن تقدم بين يدي دعائك عبادة أو ذكر وثناء وتمجيد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو فلم يصلي على النبي، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم استدعاه فقال له أو لغيره: إذا أردت أن تدعو فاحمد الله أو اذكر من المحامد والثناء على الله ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ادعو بما شئت. وهكذا تقدم بين يدي دعائك عبادة من صلاة أو صيام أو غير ذلك، لما جاء من حديث فضالة رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله لي. توسل بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته مشروع، وأما التوسل بجاهه بعد موته فمبتدع. ولما مات عدلوا من التوسل بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه، وهكذا الصالحون يشرع التوسل بدعاء الصالحين لا بجاههم ولا بذواتهم. قال للرجل: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال: بل ادعو يا رسول الله. قال: قم صلي، قم توضأ وصلي ركعتين. فتوضأ فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، أي بدعاء نبيك. هنا تقدير محذوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بعد ذلك، وليس به دليل على الذين يجيزون التوسل بجاه المصطفى أو بذاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن هذا الرجل أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين قبل الدعاء، وهكذا الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والصحيح أن أدبار الصلوات بالنسبة للدعاء قبل السلام، وأدبار الصلوات بالنسبة للذكر بعد السلام، كما رجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. واعلموا أن هناك مخالفات تحصل من بعض الداعين لله سبحانه وتعالى، وهناك اعتداءات، وهذه الاعتداءات إما أن يدعو بمعصية أو يدعو بشيء لا يجوز، أو يبالغ في الدعاء أو يتكلف بالدعاء أو يتكلف بالسجع أو يرفع صوته في الدعاء. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما أشرفنا على واد كبرنا وهللنا ارتفعت أصواتنا، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن مخالفات الدعاء عباد الله الدعاء على النفس. إن من الناس من يدعون على أنفسهم، أو يدعون على أبنائهم وأموالهم، أو يدعون على المسلمين بغير حق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم، لا توافقون الساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لكم. وجاء في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عاد رجلا من المسلمين فقال أو عاد رجلا من المسلمين فوجده قد خفت فصار كالفرخ، فقال له: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه. هل قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لا تدعو على نفسك، إنك لن تستطيع أن تتحمل عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، وإن كان عذاب الدنيا أهون، لكن أمامك كريم، ادعو الله أن يصرف عنك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان الله، لا تطيقه، وفي رواية: لا تستطيعه. وعند أبي داود من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: اللهم إن لم تأتني مالا أتصدق به فابتلني بلاء يكون لي فيه آجر. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله لا تطيقه. وهكذا من الاعتداء في الدعاء الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كذكر التفاصيل في أشياء في الجنة أو غير ذلك. لما جاء صحيح من حديث أنس بن مالك أو من حديث أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: سيكون من أمتي أناس يعتدون بالدعاء فإياك أن تكون منهم. وفي رواية عن ابن لابن سعد عن ابن لسعد رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة وزينتها وبهرجها، وأعوذ وكذا وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. فقال: يا بني إنك إن سألت الله الجنة ستعطاها وما فيها، وإن أجارك الله وإن أجارك الله من النار ستبعد عنها وما فيها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: سيكون في أمتي أناس يعتدون بالدعاء. أخذ الصحابة أنكر الصحابة رضوان الله عليهم بعض هذه الألفاظ في الحديث القصر الأبيض في الجنة أو كذا وكذا وكذا، ولكن اسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هناك موانع، موانع للإجابة، قد يدعو الداعي ولا يستجيب الله له. لماذا؟ هناك أمور انتبه لها، منها أكل الحرام، اللقمة الحرام حائلة بينك وبين دعائك. لما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. في هذا الحديث أربعة أسباب من أسباب الاستجابة ومانع من موانع الإجابة. هذا المانع طغى وزاد على الأربعة الأسباب التي هي أسباب الإجابة. أسباب الإجابة أنه مد يده إلى السماء، وهذه من أسباب الاستجابة كما سيأتي، وأنه مسافر والسفر من أسباب استجابة الدعاء، وأنه متبدل أشعث أخضر متمسكن، وهذه من أسباب الاستجابة، وأنه توسل إلى الله بربوبيته: يا رب يا رب، وهذه من أسباب الاستجابة للدعاء. لكن هناك مانع يمنعه من قبول دعائه وعدم الاستجابة له، وهو أنه يأكل الحرام، غذي بالحرام، مطعمه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب له، أي فكيف يستجيب الله له وهو قد أكل الحرام. وإن من موانع الاستجابة القنوط واليأس والاستعجال. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم أرى استجب. هذا لا يستجيب الله له لأنه يستعجل الإجابة فينقطع عن الدعاء فتنقطع عنه الإجابة. ولكن المؤمن يلح على الله بالدعاء ويكثر ويقرع الأبواب فيوشك أن تفتح له عاجلا أو آجلا. ومن موانع الاستجابة الدعاء باسم أو قطيعة رحم، أن يدعو إنسان بمعصية أو يتمنى معصية أو يدعو الله بدعاء شركي أو بتوسل بدعي أو يدعو على أقاربه وأرحامه، هذا لا يستجيب الله له، لما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم على وجه الأرض يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إياها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن موانع الاستجابة عباد الله السكوت عن المنكر وعدم الأمر بالمعروف، لأن المنكرات إذا كثرت نزلت البلايا ويوشك ألا يستجيب الله. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وهكذا هناك أسباب للاستجابة، منها استقبال القبلة ورفع اليدين، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الطفيل بن عامر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن دوسا أعرضت وأبت فادعوا الله عليها. فرفع يديه واستقبل القبلة فقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وآت بهم. استفاد من هذا الحديث أن الدعاء للإنسان بالهداية مقدم على الدعاء عليه بالهلاك، لأنه لو هداه الله أنفع مما لو أهلكه الله. ويستفاد منه استقبال القبلة، استقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وهكذا رفع يديه. فقد جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حي كريم يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا. رفع اليدين من أسباب قبول الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا اليقين وحضور القلب والانكسار والافتقار والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وعدم الغفلة والسهو أثناء الدعاء، هذه من أسباب الاستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل ساه لهن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لعبادته وأن يتقبل دعواتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وإن من أسباب الاستجابة دعوة المظلوم والمسافر والوالد على ولده، فهذه دعوات مستجابة فيها دواعي الاستجابة، إن المظلوم يدعو بقلب منكسر، وهكذا الوالد الضعيف يدعو على ولده وهو ضعيف، لا سيما إذا كان ابنه عاصيا أو عاقا، وهكذا المسافر المتبذل المتعب، وهكذا الصائم في رواية الصائم فإنه بعيد عن الشهوات وبعيد عن المعاصي وقريب من ربه سبحانه وتعالى. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، وفي رواية ودعوة الصائم. أما المظلوم فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية خارج الصحيحين: ودعوة المظلوم ترفع على الغمام فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأذكر قصتين حدثت لمظلومين من أولياء الله الصالحين فدعوا واستجاب الله لهما. روى الإمام البخاري من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة اشتكوا سعد بن معاذ إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بأنه لا يحسن يصلي، فجاءه فقال: شكوا إلي أنك لا تحسن تصلي. قال: أنا لا أحسن أصلي، إني أصلي بهم صلاة رسول الله، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، كلامك هو المقدم على كلام هؤلاء. فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل معه إلى الكوفة من ينظر خبره، فمروا على المساجد وكلهم يثنون خيرا إلا رجل في مسجد بني عبس قام فقال: أما إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم في السوية ولا يمشي في السرية. فقال سعد رضي الله عنه: لأدعون عليه بثلاث: اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وشدد فقره وعرضه للفتن. ثم ذات دعوة مظلوم. قال الراوي: فلقد رأيت ذلك الرجل قد طال عمره حتى سقط حاجبه على عينه وهو يرفعه ويغمز الفتيات ويتعرض لهن وهو يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. إياك أيها الظالم، إياك ودعوة المظلومين، فإن كنت قادرا عليه فالله أقدر عليك منه، فالله أقدر عليك منه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يرجع إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه اشتكته امرأة إلى الوالي بأنه اغتصب أرضها فأتي به فقيل: أنا أغتصب أرضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الوالي: وما سمعت؟ قال: سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض قيد شبر ظلما فوق يوم القيامة بسبع أراضين. قال: لا أسألك بينة بعدها. ثم قال سعيد: اللهم اعم بصرها واقتلها في أرضها، في أرضها، فما هي إلا أيام حتى عميت. فبينما هي تمشي في أرضها فسقطت في بئر فيها فماتت. إنها دعوة المظلوم. وهكذا الدعاء والإكثار منه في الرخاء. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله دعاءه في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، كما قال لابن عباس عند الإمام الترمذي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهكذا دعوة المسلم وهو غائب، دعوة المسلم مستجابة في ظهر الغيب. لما في حديث أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قالت الملائكة: آمين ولك مثل. وهكذا هناك أوقات للإجابة تحرها، تحر أوقات الإجابة، منها ساعة مباركة في يوم الجمعة، رجح كثير من العلماء أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي أن يدعو إلا استجاب الله له أو أعطاه الله ما سأل. وهكذا الدعاء في الصلاة كما تقدم، لا سيما في السجود، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، لأنه مرغ في الأرض أشرف الأعضاء إليه، فكان قريبا من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يستجيب الله لكم. وهكذا في الثلث الأخير من الليل، والناس نائمون والناس غافلون، وأنت تناجي ربك وهو يناديك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، بدلا من الجدال والخصومات في هذا الوقت المبارك، لا تضيعه بالقيل والقال. جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهكذا وقت المطر، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وحسن العلامة الألباني: وهكذا دعاء الحاج في عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهنا تنبيه: في هذه الأيام يعتقد بعض الناس أو كثير من الناس أن لشهر رجب فضائل، وهناك أحاديث موضوعة وضعيفة في فضائل شهر رجب. شهر رجب من أشهر الحرم، مثله كسائر الشهور، يفضل فيه ما يفضل في غيره، ويمنع فيه ما يمنع في غيره، فلا يجوز تخصيصه بشيء، بصلاة أو صيام أو قيام. فإن من الناس من يخصون هذا الشهر بالثياب الجميلة والجديدة والزيارات والذبائح وهكذا الاجتماعات والدعوات إلى غير ذلك، وهذه من المنكرات ومن البدع التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لا سيما أول جمعة من رجب، فإنهم يعدونها عيدا ليست عيدا، وإنها عيد كأعياد السنة يوم الجمعة. وهكذا لا بأس من صيام الاثنين والخميس في رجب أو في غيره، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأيام البيض صيامها في رجب كصيامها في غير رجب. أما تخصيص أشياء في هذا الشهر بغير مستند بغير دليل شرعي لا يجوز ولا يقبله الله، وصاحبه آثم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا وعن بلاد من فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين الزلازل والفتن والمصائب والأزمات والمحن. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه، وأشغله في نفسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.